الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله الهداية والتوفيق. تذاكر شيئا من المعاني المتعلقة بالجبن والخوف والشجاعة وثبات القلب بالنسبة للإنسان المؤمن، بالنسبة للإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم أن الجنة حق وأن النار حق. وهذا الموضوع حقيقة موضوع مرتبط بالإيمان، وكونه مرتبطا بالإيمان هذا يحتاج تفكر، يحتاج تفكرا كبيرا بالنسبة للإنسان المؤمن. ما العلاقة بين الشجاعة والإيمان؟ وما العلاقة بين الجبن وضعف الإيمان؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن؟ ولماذا قال عليه الصلاة الله وسلامه شر ما في رجل، شوف شر ما في رجل، شح هالع وجبن خالع، شر ما يكون في الإنسان اللي هو الشح والجبن. ومن يتأمل في كتاب الله يجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يحذر من بعض مقامات الخوف من البشر، وفي سياق غزوة أحد وما يتعلق بها من آيات قال الله سبحانه وتعالى في ختامها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إيش إن كنتم مؤمنين. طبعا هذه أتت بعد قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي سورة التوبة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. و كذلك في قصة موسى عليه السلام هناك تكرار لقضية النهي عن الخوف، أليس كذلك؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وحتى في وصي في الوحي الذي أنزله الله على أم موسى، وقيل هو إلهام وقيل رؤية لأنه ليست نبي، وسمى الله ما أنزل عليها وحيا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكذلك وأوحى ربك إلى النحل. على أي حال وفيها إيش؟ ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فما علاقة هذه القضية بالإيمان؟ لاحظ فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني معلقة بقضية الإيمان. فهذا الموضوع الربط بين الشجاعة وبين الإيمان وبين عدم الخوف من الله، عدم الخوف من غير الله، وربط هذا بالإيمان يحتاج إلى تفكر من المؤمن، يحتاج إلى تفكر. ولذلك ترى بعض مقامات الخوف، بعض مقامات الخوف من الناس تعد من الكبائر، كبائر الذنوب إذا أدت إلى فعل معين، وقد تصل أحيانا عند بعض الناس إلى الكفر والشرك. أحيانا يصل الخوف من غير الله بالإنسان إلى أن يكفر بالله ويشرك به، يكون سببا، أليس كذلك؟ ومن المعلوم أن المؤمن كما أنه يحب الله سبحانه وتعالى وكما أنه يخافه، فكذلك المتعلقون بغير الله يحبونهم ويخافونهم. والله سبحانه وتعالى قارن بين المحبتين فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك بالنسبة للخوف هناك مقارنة جرت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه لما قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم، لأنهم كانوا يخافون هذه الآلهة، فهو يستنكر يقول كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم إيش تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طيب الكلام كثير في الآيات والأمور المتعلقة، لكن هذه القضية تحتاج إلى تفكر. هنا الآن في قاعدة، كلما زاد التوحيد والتعلق بالله في قلب المؤمن نقص خوفه من غير الله. العلاقة عكسية، إذا زاد التعلق بالله وزاد توحيد الله في النفس وفي القلب مباشرة يقل رصيد البشر من الخوف. ولذلك نجد أن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كان أنموذجا في الشجاعة وعدم الخوف من غير الله، حتى إنه حين أوقذت له النيران، وترى النيران التي أوقذت لإبراهيم عليه السلام نيران عظيمة، وأخذوا مدة يوقدون فيها ويجهزونها لالتهام وإحراق جسد إبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم عليه السلام آمنا مطمئنا، وكان متعلقا بالذكر الذي ثبت في الصحيح أنه كان ذكر إبراهيم عندما ألقي في النار، وهو إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت عائشة أظن ولا ابن عباس، قالها إبراهيم حسب الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وكذلك الآيات التي قبل قليل هي تدل على، يعني حاول كذا نتأمل في داخل النفس لما إبراهيم عليه السلام يقول، شوف لاحظ هم الآن يهددونهم، فهو ما يقول إنه أنا ما أخاف آلهتكم فقط، وإنما يستنكر فكرة الخوف أصلا، فيقول وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف، والحال أنكم أنتم على شيء، أنتم الذين ينبغي أن ترجعوا إلى أنفسكم وأن تحاسبوا أنفسكم على حالة التناقض التي لديكم من خوفكم الأصنام والآلهة من دون الله في حال كونكم لا تخافون من الله. إذا عقدنا المقارنة فالذي ينبغي أن يخاف ليس أنا وإنما أنتم، مع أنه ترى هو وحيد، يعني هو وحيد، ها؟ فالحال الخارجي تمام، خليه، فالحال الخارجي لا يدعو إلى قضية يعني لا يدعو إلى قضية الاطمئنان واحد أمام تلك الأمة. ولذلك هو إبراهيم عليه السلام استحق لفظ الأمة، يعني استحق أن يوصف بأنه أمة. فأن يستنكر إبراهيم الخليل عليه السلام هذا على قومه بهذه اللغة العالية والاعتزاز، طبعا هذا مجال للاقتداء، إنه إذا استطاع الإنسان أن يستعلي على المعايير المنتشرة ويعيد تعريف الأشياء على حقائقها، ومن ثم يكون شعوره بناء على هذه المعايير الصحيحة، فهو يعيد يعني يمشي في عالم مختلف، يمشي مطمئنا مؤمنا. فأي الفريق هو ينازعهم الآن، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظوا احنا قلنا ايش السبب، ها، تحقيق التوحيد في القلب والتعلق، صح؟ ايوه، لأجل ذلك كان تفسير ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ايش تفسير الظلم؟ الشرك. واضح انه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لهم الأمن. ولذلك يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لا من هذيك، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، تعرفون لما الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس ذاك، وإنما الظلم الشرك، واستدل بقول سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. والسياق طبعا يساعد في هذه القضية، والفائدة التي تستخرج من ذلك في المحصل هي أن تحقيق التوحيد في القلب يعني ويستلزم حالة الأمن القلبي النفسي ويستلزم حالة عدم الخوف من غير الله. طبعا لما نقول عدم الخوف من غير الله نحن ما نتحدث عن أنه لا يمكن أن يشعر الموحد المؤمن المخلص بحالة من الخوف الطبيعي، ما نتكلم عن أنه لا يمكن أن يشعر بذلك، وإنما نتحدث عن أنه لا يمكن أن يعيش حالة من الخوف تجعله يعني يبتعد عما ينبغي له في سياق دعوته وفي سياق إيمانه إلى ما لا ينبغي له، إلى ما لا ينبغي له من الانحراف، من ترك العمل، من ترك الإيمان، من ترك الدعوة، من ترك أي كان. طبعا هل يمكن، سؤال، احنا نقول الآن الخوف يعني شعور بالخوف داخلي يمكن أن يكون حتى عند الموحد، لكن المشكلة إذا وصل الخوف إلى حالات تخرج الإنسان عن استقامته والتزامه وثباته، مثل إيش؟ احنا قلنا الخوف قد يكون من الكبائر، قد يوصل إلى حالة من الكبائر، أوضح شيء فيها اللي هو إيش؟ الفرار من الزحف، صح ولا لا؟ الإنسان ليش يفر من الزحف؟ خوفا، يعني لا يفر طمعا، صح؟ الإنسان الطمع في الغنائم وكذا ما تؤدي إلى حالة فرار، بالعكس، لأنه الغنائم هي مرتبطة بمعنى الانتصار، فهناك ممكن نقول يعني إيش؟ يعني نتكلم عن قضية الطمع والغلول وما إلى ذلك، لكن الآن حالة الفرار هذه خوف. طيب الأصل في الخوف الذي الأصل في الفرار الذي يكون يوم الزحف، الأصل أنه يكون بسبب إيش؟ خوف. عارف خوف، بس يعني الخوف هذا ينشأ عن ماذا؟
سوء ظن.
لا أقصد من ناحية الواقع في ميدان المعركة.
قوة.
يعني غالبا ينشأ عن حالة من الغلبة وحالة من الهيمنة أو حالة من اشتداد البأس، وإلا في الأصل إنه الإنسان لا يعني ثابت، ما يهرب إلا في حال يعني حال انكسار صف أو حال غلبة أو حال كذا. طيب الآن هذه استجابة فطرية للشعور، شعور النجاة، ما حكمها في الإسلام؟ من الكبائر وفيها وعيد شديد، وهي من السبع الموبقات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها تولي يوم الزحف. خطير، صح ولا لا؟ طيب الآن بناء على هذا النهي: يا أيها الذين آمنوا، وبناء على الحديث، المفترض أن مما يثبت الإنسان عند الزحف ولو اختلت الصفوف هو إيش؟ الإيمان، لأنه الخطاب بمقتضى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي أن هذا المعنى هو معنى يفيد المؤمن في أن يتغلب على حالته الشعورية الفطرية. طيب إذا حصل أن الإنسان في طريق الدعوة أو في طريق الإصلاح أو في طريق إقامة الدين وفي طريق المدافعة، مدافعة أهل الباطل وإلى آخره، إذا حصل أنه لا يستطيع أن يغالب شعوره الفطري المشكل بناء على إيمانه، فإيمانه فيه خلل. إذا كان الذي يقود الإنسان هو شعوره الفطري من ناحية الخوف والمحبة والرغبة وما إلى ذلك، وإيمانه لا يقوده إلا إلى العبادات التي لا يغالب فيها الشعور، فمعنى ذلك أن إيمانه فيه خلل. واضح؟ طيب ماذا لو حصل حال من الخوف أو اضطراب النفس أثناء يعني أثناء ما يوجب الخوف من مدافعة أهل الباطل وما إلى ذلك، لكنه لم يؤدي إلى حالة من الفرار أو حالة من التنكب عن الطريق، فأوجس في نفسه خيفة موسى وبلغت القلوب الحناجر. جميل. طيب إذن لا حرج في هذا الشعور، لكن هذا الشعور من شأنه أن لا يستقر في قلب المؤمن. ما يعني من شأنه في القلب المؤمن، سبحان الله، كأنه يعني قلب لا يحتمل أن يحمل في داخله بصفة ملازمة حالة الجبن والخوف وما إلى ذلك. اللافت للانتباه في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا المعنى أن الصفة الملازمة للمنافقين هي الخوف. آيات كثيرة يحسبون كل صيحة عليهم، وفي آية فيها ذكر الخوف بالنص اللي هي إيش؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. طيب سؤال، هل يمكن أن يصل الإيمان بالإنسان إلى أنه حتى هذا الشعور القلبي الذي يعني لم يصل بالإنسان إلى أن يقعده عن العمل، يمكن حتى هذا الشعور أن يذهبه بالإيمان، أو حتى أنه أصلا ما ينشأ بسبب الإيمان؟ جميل. نعم، الجواب نعم، أنه ممكن يصل الإيمان في القلب إلى درجة أنه حتى الشعور الفطري المعتاد الذي لا يتعارض مع الإيمان لا يتسلل إلى النفس بسبب تحقيق التوكل ودوام الثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في موقفين، والمواقف كثيرة لكن موقفين فقط للتنبيه، لكنها من أعظم المواقف في السيرة النبوية فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. الموقف الأول في الغار، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال له: لا تحزن، إن الله معنا. والموقف الثاني وهو موقف عجيب أيضا، موقف حنين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وفي الحديث الشارح لما حصل يوم حنين بيان ثبات عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، الذي قال فيه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان يوما فر فيه أشاوس العرب، اختلت فيه الصفوف. موقف مفاجئ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخوف أصلا إلى قلبه وثبت، وهذا باب عظيم من الأبواب التي يتأمل فيها الإنسان. طيب الآن هذا يعني نقدر نقول عين على الوحي، نصوص كثيرة وآيات وكذا، لكن الآن خلينا نتأمل، نتفكر في المعنى نفسه، خلينا نتفكر في المعنى، إيش العلاقة؟ لماذا لا يخاف المؤمن؟ لماذا هذا الجسد المكون من لحم ودم، وهذا الجسم المكون من زيادة على ذلك شعور وأحاسيس، كيف يمكن يعني كيف يتغلب الإنسان، كيف يمنع الإيمان هذا الشعور؟ الشعور بمعية الله، استحضار معية الله. إيه طيب، هذا الحين هذا كلام جميل، خلينا نتأمل فيه. استحضار معية الله، العلاقة واضحة صح؟ العلاقة واضحة بين استحضار معية الله وبين عدم الخوف، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ واضحة جدا. يعني إنسان يسير الآن وحده، لكن هو في قلبه أنه ليس وحده، أنت تخاف مثلا لأنك وحدك، لكن في قلبك أنك لست وحدك، شعورك بأنك لست وحدك وأن الله بجلاله معك، ألا يؤدي إلى مغالبة شعور الخوف وإحداث حالة من الأمن؟ أليس كذلك يا عبد العزيز؟ نعم. إذن إحنا كل الكلام الماضي هو في إثبات العلاقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا الآن بنتفكر يعني طيب ما هي هذه؟ ليش؟ لماذا تحصل هذه العلاقة؟ احنا قلنا يزيد الإيمان فينقص الخوف، ويزيد الإيمان فيزيد الخوف من الله، ومثل ما ذكرنا ينقص الخوف من غيره. إيش العلاقة؟ واحد، الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى. طب هل هذا الشعور سهل؟ ما هو سهل، أقصد ليس من السهل أن يشعر به الإنسان. طيب أنت تحتاج إلى أن تثق بهذا الشعور، بمعنى أن يكون عندك ثقة بأن الله سبحانه وتعالى معك. وكيف تثق أن الله معك؟ أحيانا قد لا تثق، ليس لأنك تسيء الظن بالله، ولكن لأنك تسيء الظن بنفسك، ليس كذلك؟ أحيانا تقول ومن أنا، ذنوبي ومعاصي وسوء عملي وجهلي، فلست أهلا لأن يكون الله معي مثلا. وهنا تأتي حالة يعني إيش، مقامات أهل الإيمان وأهل العلم بالله وأهل المعرفة به. وهنا يأتي ما يمكن أن يسمى بقضية الحبل الخاص، الحبل الخاص بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. الحبل الخاص اللي هو مجموع علاقتك بالله سبحانه وتعالى ومسيرتك في هذه العلاقة وآثار هذه العلاقة. يعني تستحضر إجابات الله لدعائك، وتستحضر نعمه الخاصة عليك، وتستحضر هدايته الخاصة لك، وتستحضر وتستحضر وتستحضر، ثم تستدل بما مضى على ما يأتي، وأنت في نفس الوقت لا ترى أنك تستوجب هذه المعية، وإنما ترى أن الله بفضله وكرمه يكون معك لا لشخصك، وإنما لعملك ولما في قلبك. وهذا يكون يعني يعرفه المؤمن إذا لم يكن في قلبه إلا الله، وكان صادقا معه في عمله، وصادقا معه في دعوته، وصادقا معه في القيام بدينه. فالله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه من الثقة به ما يمكنه أن يستحضر معه معيته. فإذا استحضر المعية يرحمك الله، نستطيع أن نفهم لماذا لا يخاف. وهذا وجه مهم في كشف العلاقة بين إيش الأشياء اللي تدخل في قضية، تؤثر في قضية استحضار المعية. زي ما قلنا إحنا، أول شيء تتذكر فضل الله عليك ونعمته وما هداك وأعطاك، وخاصة إذا كنت ممن يقوم بدينه ويقوم بشأن هذا، مهم جدا يعني أنه يتذكر الإنسان هذا المعنى. يعني خاصة الله سبحانه وتعالى، يعني طبعا هذا واحد. اثنين، هو اللي قصدت لما أقول خاصة الله سبحانه وتعالى، اثنين اللي هو إيش، وعد الله سبحانه وتعالى لأناس يكونون بأوصاف معينة أنه يكون معهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن قصد النصوص أيضا اللي فيها النص على المعية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا كنت صابرا محتسبا مؤمنا صادقا لا تريد بصبرك إلا الله، وتتبرأ من حولك وقوتك إلا به سبحانه وبحمده، فهذا من الدواعي لثقتك بالله سبحانه وتعالى واستحضارك لمعيته. واضح؟
لهم ملاقى الله.
هي هذه، هي هذه نفس الآية اللي قلتها، نفس الآية.
إن الله مع الذين،
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إيه جيد، بس إحنا نبغى لا أوضح منها، تبغى أوضح منها في المعية في البخاري. أنا عند ظني عبدي بي وإيش؟ وأنا معه إذا ذكرني، هذا دليل واضح. طيب هذا الموجب الثاني للاستحضار المعية، اللي هو ما ذكره الله في كتابه عن أنه يكون مع أصحاب هذه الصفات. فأنت إذا كنت من أصحاب هذه الصفات ف يعني تستحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في ذلك. ويعني وأيضا حسن الظن بالله عموما هذا أمر ثالث يعين على هذا الاستحضار وغير ذلك. هذا الحين فقط الوجه الأول الكاشف عن العلاقة بين الإيمان وبين عدم الخوف. ليس كذلك؟ طيب ايش في وجه كاشف اخر؟ انت ذكرت وجه كاشف قبل شوي لما ذكر في البداية المعية، انت قلت كمان وجه اخر نسيته. معرفة الله سبحانه وتعالى وانه بيده الامر كله. لا انا اقول لك تذكرت، واعلم ان الامة لو اجتمعت اللي هو ايش، ايش نقدر نسميه؟
النظر الى ما دون
الله. لا 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 غير
ما شاء الله عز وجل.
انتبه لا يحرقك، بس انتبه لا يحرقك. لا غير غير معرفة الله بعدين نجيها. لا ايش ايش وعلم ان الامة لا لا لا
قدرة الله.
القدر القدر هو هذا الحديث في القدر، رفعت الاقلام. هل الإيمان بالقضاء والقدر لا يفيد إلا بعد وقوع المصيبة، أم يمكن أن يفيد قبل أن تقع أي مصيبة، أو قبل أن يخوض الإنسان في المخوف والمحذور بأن يسير في هذا الطريق بمقتضى أمر الله، وهو عين على أمر الله وعين على إيش؟ قدره. عين على أمر الله وعين على قدره، فهو يسير على أمر الله ناظرا إلى قدره. فإذا سار على أمر الله ناظرا إلى قدره، ومن جملة قدره ما جاء في الحديث، حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، حديث صحيح معروف، حديث ابن عباس سنن الترمذي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يؤثر استحضار هذا واليقين به في العمل؟ نعم يؤثر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. نعم يؤثر. إذن قوة الإيمان أو شدة الإيمان بالقدر تعين المؤمن على عدم الخوف. طب الآن لما احنا نقول في الأولى، ايش قلنا الأولى؟ استحضار معية الله، والثانية قدر. هذه الآن كلها من الإيمان صح؟ وبالتالي هذه تظهر العلاقة بين الإيمان وبين عدم الخوف، بين الشجاعة، بين الإيمان والشجاعة، بين الإيمان وثبات القلب على أمر الله سبحانه وبحمده. طيب اي وجه ثالث مين ذكرت؟ لا لا اصبر، ذكروا الشباب كل شيء. ايش معرفة الله؟ اعطيني الوجه العلاقة بشكل واضح. جيد، هو المتحكم، هو المدبر، تمام. اشرح كمان، اشرح بشكل اوضح. يعني
ما اعرف، بس هي ممكن تصير بين مساحتين، مساحة المعية ومساحة القدر نفسه.
يعني مرتبطة بالقدر ايضا. حط حط هذه فوق هذه الحطب، هذا حطه فوق عشان استريح براسك. طيب لا لا بس قبل خلينا في معرفة الله، في معرفة الله سبحانه وتعالى. اي ايش تقول لي
الشيخ جانب المعية؟ انه بالفعل انه متحكم الله عز وجل، الرحمن الرحيم بعباده. نعم. المؤمنين. الجانب المتعلق بالقدر اللي هو انه ما قدر الله عز وجل وما سيحصل حتى الانسان يحصل له من امنه من الخوف.
جميل. طيب
معرفه ان الله ارحم بنا
لا لا قبل، بس هو هذا الموضوع انا اعتقد انه ايضا مهم جدا، انه جهه كاشفه اللي هو الايمان بان الله هو القيوم على كل شيء، وهو المدبر لكل شيء، هو العالم بكل شيء وهو المدبر لكل شيء، ولا شك ان فيها ايضا علاقه بالايمان بالقدر، فانه لا يحدث شيء الا باذنه، وبالتالي انا مؤمن بقدر الله من جهه، ومؤمن بانه سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء. ماذا تستطيع ان تفعل؟ لن تفعل شيئا بدون اذن الله، وهذا موجود في القران في امر مخوف ومعلق الامر باذن الله، اللي هو ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اذا انا ماشي واعلم من جهه ان ما قدر يكون وما لم يقدر لن يكون، ومن جهة أخرى أن الله هو الذي يدبر كل شيء، ولا تستطيع أنت أيها الكائن البشري أن تحدث في سلطان الله ما لم يأذن به، وبالتالي نحن وأنت تحت هذا السلطان. واضح؟ هذا أيضا وجه ثالث، استحضار، كله الآن استحضار. طيب طبعا أنت حتى تزداد هذه القضية ثباتا ووضوحا لما تنظر ما الذي يفكر به المنافق بعكس ذلك. منافق ليس عنده هذا المستوى من الإيمان، فهو إيش يفكر؟ كل ما يفكر فيه هي القياسات الأرضية. والمؤمن قد يفكر كذلك حين يزل وتحدث له حالة من الفترة الإيمانية، حالة من الإشكال، تغيب عنه المعاني، يستحضر بعض الأمور الأخرى الدنيوية، فقد يقع مثل ما حصل لحاطب بن أبي بلتعة. نعم. طيب هذا وجه ثالث كاشف. طبعا حين لما نقول هذه وجوه الثالث وجوه الكاشفة، هي حقيقة تجيب كذلك عن سؤال كيف نحقق ثبات القلب والشجاعة الإيمانية وعدم الخوف إلا من الله. لما نقول كيف، الجواب عن كيف هذا جزء منه هو هذه المعاني اللي هي استحضار معية الله، الإيمان بقضائه وقدره، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى المدبر لكل شيء كذا. طيب وأيضا الوجه الذي ذكرت، أو ما أدري أنت اللي ذكرت، اللي هو الآخرة والجنة، مين اللي ذكره؟
الآية أول هو الآن.
طيب هذا أمر عجيب ومؤثر تأثيرا كبيرا على ثبات القلب، وهو الإيمان بفناء الدنيا وتفاهتها وحقارتها عند الله سبحانه وتعالى ودوام الآخرة، وأن الإنسان صائر إليها، إما أن تصير إليها الآن أو تصير إليها في المستقبل، فأنت صائر وأنت مغادر هذه الدنيا، وأن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. فهذا الشعور الإيماني القلبي المتعلق باستحضار الدار الآخرة وفناء الدنيا من أهم ما يعين على ثبات القلب، ومن أعظم أمثلته أحسنت موقف السحرة من تهديدات فرعون. سؤال، هل وقع بهم التهديد؟ وقع. هل وقع بهم البلاء؟ وقع. ما شعورهم القلبي؟ ما شعورهم القلبي يا عبد الله؟ لا خوف ولا وجل، لا ضير. لا ضير، بالعكس، هم يجري عليهم البلاء ويرجون أن يغفر الله لهم، يعني عارف، مستحضرين ذنوبهم وتاريخهم تاريخهم الأسود في قضية السحر وأذى الناس وخدمة الطاغية فرعون، ويأملون أن الله يغفر لهم بهذا البلاء. شوف المفارقة، ومضوا إلى الله سبحانه وتعالى ثابتي القلوب.
قال يظنون أن الله،
نعم أحسنت، أيضا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، دليل مباشر على القضية، لأنه يؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم يؤمنون بلقاء الله ثبتوا. إذن استحضار الآخرة، استحضار الجنة، استحضار النار، استحضار لقاء الله، استحضار الحساب، له أثر مباشر في
الثبات والشجاعة وعدم الخوف،
في الثبات والشجاعة وعدم الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. هذه قضية كذلك حقيقة في غاية الأهمية. شوفوا يا جماعة، بس كذا استطراد سريع، أو يعني اعتراض سريع والجواب عنه. هذه كل الكلام اللي نتكلم عنه من المفترض أنها لا تؤدي إلى حالة من التهور وعدم حساب العواقب، لكن الإنسان يحسب العواقب بعقله لا بشعوره. يعني هو يقف عن بعض الأمور مثلا من الخير لأنه يخاف من عواقبها التي فكر فيها ورأى أنها ليست من الحكمة، أو ليست هي الأفضل، أو قد تؤدي إلى مفسدة. فهمت الفكرة؟ لكن لم يكن المانع له هو مجرد الشعور، مجرد الشعور خلاص، فقط أنا لأنني مرتعب فأنا أقف. لا، قد أرتعب أو أشعر بقدر من الخوف وغالبه بشعور الإيمان ثم أفكر في القضية. فإذا كان مقتضى الحكمة ومقتضى العقل ومقتضى الرشد ومقتضى المصلحة الدينية أنه ما يقدم الإنسان فما يقدم، وإذا كان بعكس ذلك فيقدم. فهي هذا فقط مزيد من التوضيح. طيب، في وجه كاشف آخر؟ طبعا هو ترى كل وجه كاشف لك أن تقول ما الوجوه الكاشفة عنه. يعني مثلا لك أن تسأل فتقول كيف يكون استحضار الله سببا في أن يكون، فهمت الفكرة؟ يعني في سبب في أن يكون مثبتا للإنسان بحيث لا يخاف إلا الله، إيش العلاقة بين قضية؟ فكل واحد من وجوه الكاشف هذه لك أن تدخل فيها ويعني تتأمل فيها. لكن هذا نعم صحيح، الإيمان مثلا أنت تؤمن بالجنة، تؤمن بالجنة وأنها دار الخلد وأنه لا موت فيها وأن فيها لقاء الله سبحانه وتعالى وأن فيها النعيم المقيم وأنه لا لغو فيها ولا تأثيم ولا حزن ولا قلق ولا نوم ولا، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا ما في إلا النعيم، ولا في أي مكدر، ولا يبغون عنها حولة، يعني ما في ملل، لا يريد الإنسان يتحول، نعيم دائم ومقيم في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ها؟ في رضا الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون من أعظم النعيم الذي في الجنة هو الرضوان الذي يحله الله على أهل الجنة فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ورؤيته سبحانه وتعالى و و و و إلى آخره. أن تقارن بين يعني بين الخيارات فتتغلب على خيار دنيوي لأجل هذا الخيار الأخروي، هذا الآن يؤثر في قضية القلب. نفس الشيء النار، الله سبحانه وتعالى هدد الفارين من الزحف بالنار، يعني تفر الآن من هذه السيوف فتكون مهددا من رب العالمين بالنار، بنار جهنم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قد يعيد المؤمن حساباته في ذلك الوقت فيقول حرارة السيوف أم حرارة جهنم؟ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني هذا أيضا نفس القضية واضحة، يعني أنه من قول المنافقين لا تنفروا في الحر، حر وتعب وكذا، قل نار جهنم أشد حرا، قارنوا بين النارين بين الحرارتين فتلك أشد حرا فلو كنتم تفقهون لما وصلتم إلى أن تقدموا اتقاء الأمر الخفيف الذي ليس بدائم على الأمر الشديد الدائم.
شيخي حتى الآية بعدها توضح فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا.
نعم أحسنت، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. طيب الآن كم وجها كاشفا ذكرنا؟
أربعة.
نعست يا براء؟ طيب ايش في امور اخرى؟
شخ ممكن وكان هي مش ممكن مثلا عام، لكن حتى خبطته بالاولى
ايش
ممكن تفضل؟ هو اليقين بنصرة الله جل
دينه، اليقين بنصرة الله لدينه. طيب ايش العلاقة؟
هو لما يكون ضابط في سبيل الله وتصيب بعض المصاعب او وكيف من الاداء يكون هو ما يخاف من الموقع من الله جل ناصر دينه وانه يتولى اولياء في معيه خاصة من عندها قبل اولياء الله غير معيه العمل المؤمنين
خاصة،
وإن الله عز وجل يكيد له ويكون معه أشار أقرب لمقوم الله.
يعني هذا جيد جيد لكنه يدخل في المعية،
كان شخص يكون في معية نصر الله أو معية لمعية الله بما
بس ممكن تغير. يدخل في المعية، لأن احنا قلنا أصلا من الأشياء التي تؤدي إلى استحضار المعية الحبل الخاص بينك وبين الله الذي ترى فيه من نصر الله وعونه وإجابة دعائه ما يزيدك يقينا و إيمانا. طيب من الأمور الكاشفة عن أو خلنا نقول يعني ننتقل منها إلى ما ذكرت قبل قليل أنه يعني خلاص ما ذكرت قبل قليل أنه نفسه تقريبا أو يعني مرتبط به اللي هو كيف يمكن أن يغذي الإنسان الشجاعة في قلبه. فإحنا نقول كل الأمور الأربع الماضية هي داخلة في قضية تعزيز شجاعة المؤمن وثبات قلبه، لأن الشجاعة ترى هي ثبات القلب، هي ثبات القلب. فيعني إيش الذي يؤدي إلى ثبات القلب وشجاعة المؤمن؟ الأمور الأربعة المذكورة سابقا وزيادة الآن عليها، اللي هو إيش؟ اللي هو دوام استحضار مواقف الأنبياء ومن تبعهم في الثبات على الحق وفي الشجاعة وفي عدم التأخر عن أمر الله سبحانه وتعالى، في عدم الخوف من غير الله. هذه مؤثرة بشكل كبير جدا جدا جدا، وهي أيضا تعتبر وجها يعني من الوجوه التي تثبت العلاقة، حتى لو ما عرف الإنسان يعني لماذا بشكل تفصيلي، بس هو وجه يثبت العلاقة. أن المؤمنين على مر التاريخ المحققون أو المحققين للإيمان ولتمام الإيمان هم دائما أهل ثبات وأهل يعني توكل على الله وإحسان ظن به وثقة به. فالعلاقة دائمة بين المؤمنين وبين هذا المعنى، وبالتالي الإنسان يقتدي، وهو من أهم ما يحرك. لذلك القراءة في سير الأنبياء ومواقفهم وثباتهم وصبرهم والقراء وحتى يعني يدخل في ذلك صحبة أهل الشجاعة وأهل القلب الثابت، القلوب الثابتة، والابتعاد عن الجبناء. وهذا ترى أحيانا الجبن يكتسبه الإنسان، يعني هو في أصل بس أحيانا يكتسبه الإنسان بصحبة الجبناء. وأنا بقول صحبة الجبناء، أحيانا صحبة الجبناء حتى وإن كانوا يجتمعون على خير وعلى بر وعلى رشد بشكل عام، لكنه قد يكونون جبناء، يكونون جبناء. أين تجد المواقف التي يعني ينصر بها الدين ويناكف بها الأعداء؟ تجدهم أبعد الناس عنها، أبعد الناس عنها، فتغذى. وأحيانا ترى تغذى، وأحيانا يؤصل للجبن، يؤصل للجبن.
لا شو
جبن حكمة. وجماعة ترى إحنا حقيقة نتكلم عن يعني عن حالة موجودة مخيفة. أنا أسمع قصص مخيفة في الجبن، مخيفة مخيفة يعني. في قضية يعني أمثلة كثيرة لا أريد أن أذكرها يعني على وجه التفصيل، لكن أنا أستحضر بعض القصص الآن، يعني شيء مخيف في الجبن، هلع القلب، مخيف، شيء عجيب والله. يعني كما قلت قد لا تناسب يعني مناسب ذكرها، لكنها يعني أحيانا ودك تقول يعني إيش في؟ إيش في يا جماعة؟ ما هذا الهلع؟ شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. لماذا تنخلع قلوبكم وكأنها قلوب منافقين؟ لماذا تنخلع القلوب وكأنها قلوب أهل النفاق؟ فتجد أنه يعني لمجرد رائحة خوف، ولا كأن على الإسلام نكبات موجودة، ولا كأنه مطلوب من المؤمن أن يعمل ما يمكن وأن يبذل، ولا أبدا خوف وهلع. ويعني وهذا لا يتفق مع الإيمان، ما يتفق مع تمام الإيمان، في إشكال. هذه حالة الهلع والخوف والرعب اللي داخل النفوس، هذه حالة لا تتفق مع الإيمان. نعم المؤمن حكيم، المؤمن يعلم أين يضع قدميه، المؤمن ينظر للعواقب، لكن المؤمن ليس جبانا وليس نذلا أيضا، لأنه أحيانا الجبانة الجبن يخليك نذل والله العظيم. والمواقف اللي أنا أقصدها مواقف فيها نذالة، يعني فيها نذالة وفيها خذلان بسبب الجبن، إنه الإنسان لجبنه يصبح نذلا، وأحيانا يصبح حقيرا حقيقة. وترى إنسان ما في شيء، يعني ترى إنسان ما أنه يعني منبته غير جيد أو معدنه غير صافي أو أنه أبدا، إنسان كويس لو تقابله في مجلس قهوة وشاي وعلوم رجال وعلوم مدري وش أبدا، خذ واحد رقم واحد. لكن لا جاءت مقامات العمل للدين والإسلام والكذا، أحيانا يصل الإنسان إلى درجات ومستويات من الخوف والجبن لا تليق بالمؤمنين أبدا. والمشكلة أنه يعني أنه كما قلت ترى الخوف أوصل أناسا إلى الشرك بالله، والخوف أوصل أناسا إلى الكبائر، والخوف أوصل أناسا إلى النفاق، أوصل أناسا إلى النفاق. لذلك يعني هذه قضية حقيقة، يعني نحن في زمن نحتاج إلى استحضار هذه المعاني، إعادة تعريف الأشياء. وحتى الأجيال التي تربى يجب أن يكون من أساس تكوينها الشجاعة وعدم الجبن وعدم الخور وعدم خوف وأن يكون هناك مبادئ يعيش الإنسان لأجلها، يضحي، يصدق مع الله سبحانه وتعالى في سيره، لا يخاف إلا الله، يكون يعني متوكلا على الله. وبالمناسبة يعني التوكل على الله هو موضوع من أهم الموضوعات المرتبطة بقضية ثبات القلب والشجاعة وما إلى ذلك. حقيقة يعني نعم، أحسنت، المؤمن القوي خير وأحب من الله من المؤمن الضعيف. فيعني نحن بحاجة إلى يعني أن نغرس في أو نعتني في قلوبنا وأنفسنا، ثم فيما يتعلق بالطلاب، بمن يربون، ها؟ ويعني أحيانا مربي الطلاب مربو الطلاب يحتاجون إلى يعني برضه يحتاجوا للدروس في مثل هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونعوذ بالله من الجبن والبخل كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والمدد. أما شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تحتاج إلى مجلس آخر، تحتاج إلى مجلس آخر يتكلم فيه الإنسان بإسهاب عن النبي الكريم المصطفى عليه صلاة الله وسلامه، ثبات قلبه وقوة نفسه عليه صلاة الله وسلامه، وخوفه من الله وحده. وهذه فيها قصص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عجيبة وعظيمة وكبيرة جدا. تخيل يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه، الصحابة نيام، وإذا بأعرابي والسيف بيده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم السيف يعني والسيف شاهر، ويقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ ها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله، كلمة واحدة. ها؟ فاستعد الرجل وما استطاع، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة فيها قمة الشجاعة مع قمة العفو والحلم عليه الصلاة والله والسلام. تتحدث عن ماذا؟ عن يوم حنين، تتحدث عن غار، عن غار ثور، نعم. كنا إذا اشتد البأس، اشتد البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تتكلم عن يوم أحد، تتكلم عن يوم بدر، تتكلم عن يوم الخندق والأحزاب، إذ اعتذر المنافقون واضطربوا والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت. تتكلم عن حين فزع أهل المدينة، سمعوا صوتا ففزعوا، أخذ الناس هاي يريدون أن ينظروا من، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم راجع من جهة الصوت، راح لحاله ورجع، قال: لن تراعوا لن تراعوا ولم تراعوا لم تراعوا، وأخذ ركب على فرس لأبي طلحة. والمواقف كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحتاج يعني مجلسا. ودائما احنا يعني في قضية الأخلاق والمعاني الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذه المواقف. على أي حال، الشجاع من أسعد الناس في الحياة، الشجعان من أسعد الناس في الحياة، والجبناء من أتعس الناس في الحياة، يعيشون خوفا واضطرابا، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. أما الشجاع وإن كثرت حوله المخاطر وكثرت حوله الأحداث والخطوب، فإنه دائم التوكل على الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك يتعلق الإنسان بحسبنا الله ونعم الوكيل، كلا إن معي ربي سيهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونعوذ بوجه الله العلي العظيم أن نخاف من غيره، ونعوذ بوجه الله العلي العظيم أن نلتفت بقلوبنا في عباداتنا لغيره، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله أن يرزقنا الصدق معه والإخلاص له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إسلام الوجه له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته وأن يعيذنا من النار. ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يهدينا وأن يصلح حالنا وحال المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا إنا نسألك العافية، اللهم ربنا إنا نسألك العافية، اللهم ربنا إنا نسألك العافية، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم أجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الشعر العربي.